بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قوله سيقولون، أي بعض الخائضين بقصة أصحاب الكهف وعددهم بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر كثير من المفسرين أنهم من أهل الكتاب، وبعض الأقوال صادرة عن بعض المؤمنين، كما جاء عن ابن عباس قال: أنا من القليل، أي الذي علم بعددهم. سيقولون ثلاثة، أي هم ثلاثة. ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف. رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، أي هم خمسة. سادسهم كلبهم. ثم ذكر الله عز وجل ما يدل على بطلان هذه القولين، فقال: رجما بالغيب، أي رميا بالظن من غير دليل. ثم قال: ويقولون سبعة، أي هم سبعة، وثامنهم كلبهم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ويقولون سبعة، أي هم سبعة، وثامنهم كلبهم. قال الله عز وجل: قل، أي قل أيها الرسول، ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير أنه كان يقول: أنا ممن استثناه الله، ويقول عدتهم سبعة. في بعض طرقه: أنا من القليل، كانوا سبعة. وجاء عن قتادة قال: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. هذا أقرب الأقوال في عددهم. والأولى تفويض الأمر إلى الله، ظاهر قوله: ربي أعلم بعدتي. ثم قال الله عز وجل لنبيه: فلا تمار فيهم، أي لا تجادل في عدتهم، إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، مقتصرا على ما أوحي إليك فيهم. ولا تستفتي، أي ولا تسأل فيهم، أي في أهل الكهف منهم، أي ممن خاض في ذكر عددهم بغير برهان، منهم أحدا، لأن كلامهم مبني على الرجم بالغيب، وكما تقدم معنا قوله تعالى: إنهم فتية، وهذا جمع قلة، يدل على أنهم دون العشرة. قال العلامة السعدي رحمه الله تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهما. ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله الثالث، هذا فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى: قل ربي، يقول أيها الرسول، ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. فلا تماري، أي تجادل وتحاج فيهم، أي في عددهم، إلا مراء ظاهرا، أي مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، أي من لون كلبهم كيف كان لونه. قال: فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضيعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة، ولا تستفتي فيهم أي في شأن أهل الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى، وهكذا النهي الغير من باب أولى. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نهى الله أن يستفتي أحدا عن ولايته وغيرهم باب أولى. قال: وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. الفتوى لا تكون إلا عند من هو أهل لها والإجابة وعنده علم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكونك تسأل خبيرا أمر مطلوب، اسأل به خبيرا، اسأل من هو خبير بسؤالك، والأسئلة تتفاوت، منها ما هو شرعي ومنها ما غير شرعي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.